بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب المناسك، إلى أن قال: باب جزاء الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بقي مما يجب في محظورات الإحرام جزاء الصيد، وعقد له رحمه الله هذا الباب فقال: باب جزاء الصيد. والجزاء هو المثل في الجملة، وسيأتي، ويكون على المتلف بمباشرة أو سببية. وهذا الجزاء واجب، والأصل فيه دليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة. فالكتاب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الآية على التخير الظاهر فيها. والسنة قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، وسيأتي. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب الجزاء، ولهم أقضية ستاتي إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على وجوبه في الجملة على خلاف في بعض جزئياته. والوجوب إنما هو على المتعمد، أي محل الإجماع، وكذا على المخطي في قول أكثر الفقهاء. وهذا الجزاء كما تقدم على التخير، المثل إن كان مثليا أو تقويمه بدراهم ثم يشتري طعاما يدفعه إلى المساكين الحرم، أو عدل ذلك صياما فيصوم عن كل مد يوما. والصيد نوعان: النوع الأول ما له مثل، والنوع الثاني ما لا مثل له. فالذي لا مثل له يقيم، أي الصيد، وبقيمته يشتري طعاما ويدفعه للمساكين، أي لمساكين الحرم. وأما النوع الأول وهو الذي له مثل فهو على ثلاثة أحوال: ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب فيه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني ما قضى فيه الصحابة فيجب فيه ما قضى به الصحابة، والنوع الثالث ما لم يسبق فيه قضاء فيرجع فيه إلى ذوي عدل من أهل الخبرة من المسلمين العدول. هذا مجمل ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد، أي أذكر لك الأحكام المتعلقة بجزاء الصيد في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته.
قوله في الجملة، العلماء يفرقون بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة. فقولهم في الجملة يعني في بعض ما يكفي فيه بعض الشبه، بل تكفي أدنى مشابهة. وأما لو قال بالجملة يعني من كل وجه، فالمماثلة التي جاءت في الآية المقصود بها المماثلة ولو من وجه دون وجه، فإن الشاه تماثل الحمامة في عب الماء وفي التصويت، لأنها تشابهها من كل وجه. هذا مقصوده بهذا القيد في قوله في الجملة. ثم ذكر النوعين، قال: إن كان يعني يجب المثل، إن كان مثليا، وإلا فالنوع الثاني تجب فيه القيمة. نعم.
قال: فيجب المثل من النعم فيما له مثل.
الفال التفريع، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، وهذا هو النوع الأول المثلي. وهذا النوع قلنا هو على ثلاثة أحوال، وسيبدأ بما بالحال الأولى التي جاء فيها قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل شرطه أن يكون من النعم أي من بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية. نعم.
قال لقوله تعالى فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم.
نعم.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا.
هذا هو النوع الأول، الحال الأولى من النوع الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا أبو داود في سننه بإسناد صحيح. نعم.
قال ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
نعم. هذا هو القسم الثاني من النوع الأول ما قضى فيه الصحابة، أي بعض الصحابة لا كلهم، فإن هذا متعذر، فأل للجنس وليس للعموم. ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، لأنه أمر قد فرغ منه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله يتجدد القضاء في كل عصر، فالصحابة حكموا بالمثل في زمانهم، وقد يتغير المثل في الأزمنة التي تأتي بعده. هذان قولان لأهل العلم. وجه ما ذكره المصنف رحمه الله أنهم أعرف، قال لأنهم أعرف، يعني بخطاب الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف أيضا بالمماثلة لسلامة منهجهم واجتماع كلمتهم إذا لم يحصل بينهم خلاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في تزكيتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما رواه الترمذي وصححه في جامعه، فهم أعرف من غيرهم وأولى من الرجوع إلى قول غيرهم، والله أعلم. نعم.
قال لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب.
كأنه يجيب عن أو يدفع ما ذكره المالكي رحمه الله. نعم.
قال ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
هذا الحديث يروى عند البيهقي وذكره ابن عدي في الكامل، وهو حديث لا يصح، بل هو مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا غير واحد من أئمة الحديث كالبزار وابن عبد البر وابن حزم والحافظ ابن حجر وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. ولازمه أيضا باطل، فإنهم يختلفون رضي الله عنهم، ولا يجوز التشهي في أقوالهم، بل مرد الأمر عند تنازعهم إلى الكتاب والسنة. قد قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والصحابة وقع بينهم الخلاف، ولا يجوز أن يتشهى المكلف في أقوالهم، فلا يصح هذا الحديث لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى، ويغني في الاستدلال ما ذكرناه من حديث الترمذي مع المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم.
قال ومنه في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم لأنها تشبهها.
ومنه أي من قضاء الصحابة، في النعامة من الطيور بدنة، والبدنة هي البعير ذكرا كان أو أنثى، للشبه الذي يقع بين النعامة والبعير في بعض جزئياتها، ومنها ارتفاع القوام وطول العنق وغير ذلك من أوجه الشبه. وقد قضى بهذا جماعة من الصحابة كما ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الصاحبين من الحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
قال وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر رضي الله عنه.
روي عن عمر وعن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو مذهب الشافعي في الحمار الوحشي فيه بقرة. نعم.
قال: وفي بقرته، أي الواحدة من بقر الوحشي، بقرة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
قال: وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد، بقرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. وفي الأيل وله ثلاثة أوزان، أشار إليها الشارح رحمه الله: إيل على وزن قنب، وأيل بالضم على وزن خلب وهو البرق الذي لا مطر فيه، وأيل أيل كسيد، هذه ثلاثة أوزان. والأيل هو الذكر من الوعول، الذكر من الوعول، وجمعها أيايين وأيائل. فمن صاد هذا النوع من الوعول لزمه جزاء مثله، وجزاء مثله هو البقرة، لما روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حكم بذلك. نعم.
قال: وفي التيتل بقرة. قال الجوهري: التيتل الوعل المسن.
التيتل أو الثيتل، ثيتل على وزن جعفر، فيه أيضا بقرة. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح في اللغة: الثيتل هو الوعل المسن، يعني الذي تقدم به السن من الوعول. فالإيل والثيتل كلها من الوعول. نعم.
قال: وفي الوعل بقرة. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في الأروى بقرة.
الأروى هي أنثى الوعل، فالوعول بأنواعها وأجناسها في كل واحد منها من ذكر أو أنثى فيه بقرة، وبينها وبين البقرة نوع تشابه، لأن الوعل أعلى من العنز ومن التيس، وهو أقرب في الجرم إلى البقرة منه إليها. نعم.
قال رحمه الله: قال في الصحاح: الوعل هي الأروى.
الصحاح هو كتاب الجوهري الذي تقدم ذكره، ويسمى تاج اللغة، والجوهري من علماء اللغة في القرن الرابع رحمه الله، كان من كازاخستان، وهو ثاني من حاول الطيران بعد عباس بن فرنس، فإنه اتخذ جناحين من خشب وصعد على سطح بيته فخانه الجناحان وسقط ومات رحمة الله تعالى عليه. وكتابه هذا من الكتب المعتمدة في اللغة. قال: الوعل هي الأروى، هي الأروى، وجمعها أراوي، وهي أيضا من الوعول. ومن أعظم من اهتم بالحيوانات الدميري الشافعي رحمه الله في كتابه الحيوان، والفقهاء يهتمون بهذا في الصيد، ويهتمون به أيضا في كتاب الأطعمة لبيان ما يحل منها وما يحرم. نعم.
قال: وفي القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسر. قال: وفي القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها، تيس الجبل.
هو تيس الجبل، يعني خالف الأول. والقاموس للفيروز أبادي من علماء القرن التاسع في بدايته، وهذا القاموس هو أشهر معاجم اللغة، وهو الوحيد الذي يطلق عليه هذا اللفظ القاموس، إذا أطلق فهو المراد. نعم.
قال: وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش.
نعم. هذا بإجماع العلماء لورود هذه السنة، رواها أبو داود بسند صحيح: الضبع صيد وفيه كبش، واختلف في حل أكله، فقيل لا يحل أكله لأنه من السباع، والحديث دلالته فقط على جزاء الصيد. وقال بعض أهل العلم: كونه من الصيد دال على جواز أكله، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة. وأما من جهة الجزاء على من صاده ففيه كبش لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وروي كما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قضى أيضا بذلك. نعم.
قال: وفي الغزالة عنز. روى جابر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الضبي شاة.
لأن الغزالة تشبه العنز، والغزالة من الضباء، والعنز هي أنثى الماعز. روي عن جابر كما عند الدارقطني، وروي موقوفا في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبي شاة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قضى به عمر وعلي وابن عباس، ولم يخالف أحد من الصحابة فيما أعلم. وفي فيما بينهما شبه ظاهر. نعم.
قال: وفي الوبر، وهي دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها جدي.
نعم. والوبر دويبة كحلاء، وبر ووبار، وكذلك بنات عرس، وهي دون السنور وهو القط، وهي أشبه ما يكون بالسنور، فيها جدي وهو الصغير من الظان، قياساً على الضب الذي جاء فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي. وهذا مذهب الشافعي، وإن كان الجدي أكبر منها في الحجم، لكن بينهما شبه، فهي تلد الماء وتأكل أيضاً من الأعشاب، وهي مما يصاد الوبر، مما يقصده الصيادون. نعم. وتعيش أكثر ما تعيش في الجبال. نعم.
قال: وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد.
نعم. الضب جدي، أربد هذا صحابي، هو أربد ابن عبد الله البجلي، أدرك الجاهلية، وذكره هنا لأنه كان مع عمر رضي الله عنه في طريقهم للحج، فوطئ ضبا وقتله وهم محرمون، فحكمه عمر رضي الله عنه، قال: احكم فيه. فقال: أنت أعلم مني وخير مني. فقال: أمرتك. فحكم فيه بجدي. رواه الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك استنبط منه الفقهاء أنه يجوز أن يكون العدل هو القاتل الذي قتل الصيد، يجوز أن يكون ممن يحكم، وسيأتي إن شاء الله.
قال: والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر.
نعم، من أولاد المعز، لا من الظان كما وهمت أولا. نعم. له 6 أشهر، يعني فأكثر، وكلما زاد سنه واقترب من سن الإجزاء الثني فإنه يجزي وزيادة. نعم.
قال: وفي الأربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر بن مسعود رضي الله عنه.
فالجفرة على هذا أقل سنا من الجدي، فلها 4 أشهر الجفرة من الماعز، واليربوع هذا من الصيد، وهو الذي له رجلان أطول من يديه، والعامة ينطق جربوع وبلياع عند العوام. نعم.
قال:
جربوع ويربوع. نعم.
قال: وفي الأرنب عناب.
روي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: روي عن من؟
قال: روي عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما.
نعم. لا عن ابن عمر، لأنه في بعض النسخ ابن عمر. نعم. والصواب أنه عمر رضي الله عنه كما في الموطأ.
قال: وفي الأرنب عناق، روي عن عمر رضي الله عنه
كما في الموطأ وعند الدارقطني، وروي أيضا مرفوعا عن جابر رضي الله عنه عند الدارقطني. نعم.
قال:
والأرنب عناق، والعناق. نعم.
قال: والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة،
بل هي أكبر من الجفرة، تزيد العناق عن 6 أشهر، فهي جدي إلى 6 أشهر ثم تأتي العناق، فهي أكبر من الجفرة، فمن صاد أرنبا فيه عناق. نعم.
قال: وفي الحمامة شاه.
والحمامة شاه، والحمامة هي كل ما عب الماء وهدر من الطيور، وسواء كانت مطوقة أو غير مطوقة، وهي أنواع كثيرة، الحمامة جنس تحتها أنواع وأشكال، ويمكن لطالب علم اليوم أن يتعرف على هذه على أنواع الحمام عن طريق الصور التي نشرت لها في بعض كتب الحيوان أو في الشبكة العالمية. لو بحث في محركات الصور لرأى صورا عجيبة لأنواع الحمام. فالحمام كله في كل حمامة شاه، هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وهو شبه إجماع. وما وجه الشبه بين الحمامة والشاه؟ وجه الشبه من جهتين، الأولى أنها تعب الماء عبا كالشاه، بخلاف سائر الطيور كالدجاج والعصافير فإنها تأخذ الماء قطرة قطرة. والوجه الآخر أن لها هدير ولها صوت، وسيذكر هذا المصنف رحمه الله. فبهذا قضى الصحابة. قال
حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم في حمام الحرم.
في حمام الحرم، فكذلك لو صادها محرم، يعني قضوا بالشاتي في حمام الحرم، فلو صادها محرم خارج الحرم حال تلبسه بالإحرام بنسك من الأنساك الثلاثة وجب عليه شاه، وهذا كما قلنا شبه إجماع، وهو مذهب الجمهور من كمالك والشافعي وغيرهما، ولم يعرف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن في الحمام شاه، على أن في الحمام شاه. ونافع بن عبد الحارث هذا صحابي أيضا من الصحابة، خزاعي من مسلمة الفتح، كان أميرا على مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بها إلى أن مات، بقي بها إلى أن مات، فلم يكن من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يعرف لهؤلاء مخالف منهم رضي الله عنهم جميعا.
قال: وقيس عليه حمام الإحرام،
وهو مذهب الشافعي.
قال: والحمام كل ما عبى الماء وهدر فيدخل فيه،
هدر يعني صوت ورجع بصوته.
قال: فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطع والقمري والدبسي.
هذا كله من أنواع الحمام التي أشرنا إليها. وفي الحجل خلاف، فبعضهم ألحق الحجل بالحمام لأنه مطوق كالحمام لكنه لا يعب الماء، فهذا سبب الخلاف. والقطع أشبه ما تكون أيضا بالحمام وإن كانت أكبر من الحمام المعهود، وفي مشيه ثقل، ولذا سمي بهذا الاسم، والعرب تقول كأسراب القطا، تمشي أسرابا. روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي أنه جعل فيها شاة، فهذه كلها من أنواع الحمام. نعم.
قال: ولا وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
هذا هو النوع الثالث من القسم الأول، ما لم تقضي فيه الصحابة فيرجع إلى عدلين مسلمين، ولو كان القاتل أحدهما، بل لو كان قاتلين. وقد حكم عمر رضي الله عنه أربد كما تقدم، وأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في جرادتين صادهما وهو محرم كما عند مالك في الموطأ، ويخرج بالعدلين الفاسقين. وعلى هذا فلو كان الصائد فاسقا فلا يحكم، ويكون العدلين، يكون العدلان ذكرين لا أنثيين ولا ذكر وأنثى، لأن الله عز وجل قال: يحكم به ذوى عدل منكم. هذا إذا قتل صيدا، إن أتلف بعض الصيد أو نتف ريشه أو آذاه بشيء ونقصت قيمته فبقدر ما أنقصه. قال: يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، ولا يشترط أن يكون من الفقهاء، بل من أهل العرف بالصيد وبالطيور وبالحيوانات وببهيمة الأنعام. نعم.
قال: وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام ففيه القيمة.
هذا هو النوع الأول، قلنا الصيد على نوعين، ما لا مثل له هذا فيه القيمة، يشترى بها طعام، يعني يقيم الصيد، يشترى بها طعام ويطعم به الحمام. وأما ما لا مثل له فعلى ثلاثة أنواع التي قدمت: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء الصحابة، ما لا قضاء فيه يحكم به ذو عدل من المسلمين. فما لا مثل له كباقي الطيور كالعصافير ولو أكبر من حمام كالبط فيه القيمة، هذا قول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال في مثل البط شاة كالحمام، والصواب أن فيه القيمة لأنه لا مثل له ولم يسبق فيه قضاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فيشتري بهذه القيمة، يقيم الصيد ويشتري بها طعاما لفقراء الحرم، فإذا عجز عن الشراء صام عن كل مد أو عن كل نصف صاع من غير البر صام يوما. نعم.
قال: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
هذا للآية، لأن الله عز وجل أوجب مثلا واحدا، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش واحد سواء قتله واحد أو أكثر. وقال بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وغيرهم، وإلى هذا أشار، أي إلى هذا الخلاف أشار بهذه الجملة رحمه الله، قالوا يتعدد الجزاء بتعدد القاتلين، فنظروا هم إلى تعدد القاتلين، والقول الذي مشى عليه المصنف نظر إلى اتحاد الصيد، ويستدلون جميعا بالآية، فإن الآية تقول: ومن قتله منكم سواء كان واحدا أو أكثر فجزاء مثله، فكل منهم يلزمه الجزاء. وقالوا كالجماعة إذا قتلوا عمدا اقتص منهم جميعا، فكذلك هنا. والصواب أن المتلف الواحد لا يلزم فيه إلا جزاء واحد، كما لو اشترك جماعة في إتلاف سيارة فإنهم يضمنون سيارة واحدة ولا يضمنون 10 سيارات لو كانوا 10. قال: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، جزاء واحد. وعلى هذا لو كفروا بالصيام، لو عدلوا إلى الصيام تقاسموا الصيام، لو كان الصيام 10 أيام وهم 10 صام كل واحد منهم يوما وأجزاءهم، بخلاف قتل الآدمي فديته واحدة لكن كفارته التي لله تكون متعددة، لأن الكفارة بينه وبين الله عز وجل. وأما الدية التي هي ضمان المتلف التي ستدفع لأولياء المقتول أو له لو كان التلف لعضوه أو لطرف منه أو للطيفة من لطائفه تكون واحدة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم صيد الحرم.
يعني ماذا يترتب على الصيد داخل الحرم وما يجب فيه، والحرم المقصود به حرم مكة وحرم المدينة وليس لهما ثالث، فالقدس الشريف لا حرم له. وفي وادي وج خلاف الذي في الطائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث الزبير: صيد وج وعظاه حرم محرم لله، عند أبي داود. قال هذا لما حاصر أهل الطائف صلوات الله وسلامه عليه، لكن الصواب أنه ليس بحرم ويجوز الصيد فيه. فالحرم الذي أراده المصنف رحمه الله هنا هو حرم مكة، حرم مكة، وحرم مكة محدد بالسنة من جهة المدينة على 3 أميال: جهة التنعيم عند إضاءة بني غفار، ومن جهة اليمن على 7 أميال وتساوي 11 كيلومتر عند إضاءة لبن، ومن جهة جدة على بعد 11 ميلا وتعادل 16 كيلومتر عند الحديبية أو دون الشميسي، ومن جهة الطائف 7 أميال عند عرفة، و7 أميال تعادل 11 كيلومتر عند بطن نمرة. هذه حدود هذا الحرم الذي يحرم الصيد فيه، وأقربه للحل جهة التنعيم، فإنه على 3 أميال تعادل 5 كيلومترات تقريبا. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما أرادت العمرة أن تخرج إليه. فصيد الحرم محرم بإجماع العلماء، فإن كان في مكة ففيه صيد الحرم، أي حرم مكة حرام بإجماع الفقهاء، وفيه الجزاء أيضا على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، والذي أراده من هذا الباب. ومما يذكر في هذا الباب أنه لا يحرم الصيد في الأشهر الحرم، لا يحرم الصيد في الأشهر الحرم، وإنما اختلف في القتال فيها وهل هو منسوخ أو لا، وسيأتي في كتاب الجهاد أو سيذكره فقهاء المذهب في بعض الكتب كالكشاف وغيره في كتاب الجهاد. كذلك ينبه هنا إلى مسألة لم يذكرها المصنف هنا وإنما تأتي في كتاب الحدود والقصاص، وهي حكم القتال وإقامة الحدود والقصاص داخل الحرم، لا تذكر في هذا الباب وإنما تذكر هناك. والمذهب هو مذهب الحنفية أنه لا يجوز إقامة الحدود في الحرم إلا لمن أوقعها فيه، إلا على من قتل أو ارتكب حدا فيه، وقد قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، وقال عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأما قتاله صلى الله عليه وسلم فكان خاصا به، فقد قال وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقتل ابن خطل في هذه الساعة، ثم قال وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ويجوز قتل الصائد فيها بإجماع العلماء كما قال الموفق، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن حصل فيه قتال وجب الدفع. فالمقصود هنا بما سيذكره المصنف المسائل المتعلقة بالصيد، لا بالقتال ولا بالأشهر الحرم، فمحلها في المواضع التي أشرنا إليها. نعم.
قال أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا.
حرم مكة والمدينة كما سيأتي، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره، ويحرم أيضا على الدال عند الجمهور وعند بعض الحنفية، يحرم عليه أن يدل غيره على الصيد أو أن يعينه عليه. وتقدم معنا حديث أبي قتادة، ما هو دليل التحريم؟
قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قاله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. ويتعلق بصيد الحرم أمران، تحريمه ووجوب الجزاء فيه. فالتحريم أخذ من هذا الحديث، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات، يعني قبل إبراهيم كان تحريم مكة، وإنما أظهر إبراهيم التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام إني أحرم مكة المدينة كما حرم إبراهيم مكة. مقصوده أن إبراهيم أظهر التحريم الذي أمر الله عز وجل به وقضاه يوم خلق السماوات والأرض، فلا يسفك بها دم ولا يعضد به شجرة ولا يختل خلاها على ما سيأتي. نعم.
قال وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر.
نعم، هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب على صيد الحرم، وهو وجوب الجزاء. وحكم صيده أي صيد الحرم كصيد المحرم، يعني في الأمرين في التحريم وفي الجزاء كما تقدم، وهذا باتفاق أهل العلم. وعند الظاهرية يخالفون في هذه المسألة ويقول لا جزاء فيه، لأن الجزاء إنما جاء في صيد المحرم، والفقهاء لا يعتبرون قولهم في هذا، بل يحكمون بالجزاء فيه سواء كان من مكلف أو من غير مكلف، أشار إليه بقوله حتى على الصغير، وهو إشارة إلى الخلاف. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليهم فيهما. ووجه قول الجمهور أنه كمال الآدمي، كما يضمن كمال الآدمي إذا أتلفه صغير أو كافر فكذلك صيد الحرم يضمن. نعم.
قال رحمه الله لكن بحريه لا جزاء فيه،
لأن الله عز وجل قال وحرم عليكم صيد البر أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، فما جاء من صيد البحر وجعل في الحرم وجعل في الحرم في بعض البرك أو المسابح فإنه لا جزاء فيه، لكن ظاهر كلامه رحمه الله أنه يحرم، فذكر أحد الحكمين، والصواب أنه لا يحرم لأنه مباح للمحرم، وحال الإحرام كحال من بداخل الحرم، فلا يحرم ولا جزاء فيه لظاهر الآية. نعم.
قال: ولا يملكه ابتداء بغير إرث.
ولا يملكه يعني لا يملك صيد الحرم ابتداء إلا إن ورثه كما تقدم في صيد المحرم. نعم. لأن الإرث تملك إجباري بغير اختيار. نعم.
قال: ولا يلزم المحرم جزاءً.
لا يلزم المحرم صاد في الحرم جزاء، خلافا لبعض أهل العلم وهو مروي عند الحنفية، قالوا يلزمه جزاء للإحرام وجزاء لانتهاك حرمة الحرم، والصواب أنه متلف واحد فيلزم فيه جزاء واحد، وكذلك القارن لا يلزمه غير جزاء واحد، مع أن القارن انتهك نسكين، انتهك الإحرام بعمرة والإحرام بحج، لكن دخل أحدهما في الآخر إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، فيكفي فيهما جزاء واحد. نعم.
قال: ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم.
نعم. ويحرم قطع الشجر لما جاء في بعض أحاديث وروايات ابن عباس وحديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا فلا يحل لمؤمن أن يسفك بها دما ولا أن يعضد بها شجرة، فيحرم قطع شجر الحرم، لكن لا جزاء فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا جزاء في قطع شجر الحرم على خلاف لعله يأتي. نعم.
قال: وحشيشه الأخضر.
المقصود بالحشيش هنا البر. نعم.
قال رحمه الله: وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي.
نعم. الذي لم يزرعهما أي الحشيش والشجر آدمي، فالحشيش الأخضر أخرج بالأخضر اليابس فلم يعد فيه حياة فيجوز رعيه واحتشاشه. نعم.
قال: لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها.
وأراد بهذا أن ينبه إلى مسألة المضر، هل يجوز احتشاشه وأخذه؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يؤخذ منه شيء سواء كان مضرا أو غير مضر، وبعضهم رخص فيه للضرورة، وقد قطع عمر رضي الله عنه دوحة كانت في المطاف، واستدلوا بقتل الفواسق الخمس في الحرم، فكذلك الشجر المودي، وهذا هو الصواب، أن الذي يؤذي ويحتاج المسلم إلى قطعه قطعه، ولو أخرج فيه شيئا تصدق به لكان أبرى لذمته. نعم.
قال: ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإذخر.
نعم. يجوز ولا يحرم أيضا على محرم في الحل، الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، فالمحرم في الحل يجوز له أن يقطع الشجر لحاجة بلا إفساد، ويجوز في الحشيش أيضا في الحرم أن يرعى، ويجوز قطع اليابس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشجر والخلا وهو الذي فيه نوع حياة، وهو الذي ينتفع ببقائه لا باليابس، فإنه لا ينتفع به، وكذلك الثمار التي تكون في أشجار الحرم، لو نبت في الحرم شجرة فيها بعض الثمر جاز أخذه ولو لم يزرعه آدمي، كذلك يرخص فيما زرعه الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف التحريم إلى شجر الحرم فقال لا يعضد شجرها لا يعضد شجره، يعني الحرم الذي نبت فيه، وأما ما أنبته الآدمي. وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعض أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، فيه الجزاء، ما أنبته الآدمي أيضا لا يجوز، وفيه الجزاء لعموم النصوص. وكأن الموفق رحمه الله يميل إلى هذا، وهذا في الشجر خاصة. وأما البقول والرياحين ونحوها فيجوز بإجماع العلماء، الذي ينبتها الآدمي البقول والرياحين ونحوها نقله الموفق رحمه الله إجماعا. كذلك رخص الشافعي رحمه الله في المساويك تكون في أطراف الحرم، إذا أخذ مسواكا فهو يسير. فالذي يزرعه الآدمي يجوز له أن يتحكم فيه، لأنه مملوك له. نعم. والكمأة هي شحمة الأرض، شحمة الأرض وليست من الشجر. الكمأة ليست من الشجر، وإنما تكون في باطن الأرض كالفقع، وهو ضرب منها من الكمأة. وكذلك الإذخر بنصب بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه للعباس، فإن العباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة قال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة يجعل في 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 تراب القبر، ويجعل في البيوت لتحسين وتجميل رائحتها. نعم.
قال رحمه الله: وكذا الإذخر، وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس: حشيش طيب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال: ويباح انتفاع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن.
ولو لم يبن، يعني لو لم ينفصل. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. لما ذكر أصل الحكم أنه لا يجوز قطع شجرها، ذكر ما يستثنى منه مما زرعه الآدمي، ما زال وانكسر جاز له أن ينتفع به. ومفهومه أنه لو كسره هو، لو كسره الآدمي لا يجوز له أن ينتفع به. نعم. معاملة له بنقيض قصده.
قال: وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشام.
إذا تقرر أن شجر الحرم فيه جزاء، فيبقى البحث بما يضمن، بما يضمن. فقال: الشجرة الصغيرة عرفا في عادة الناس تضمن بشام، هذه الشجرة. وهذا مذهب الشافعي. وأبو حنيفة رحمه الله قال: تضمن بالقيمة، يسأل أهل العرف كم قيمة هذه الشجرة لو بيعت، فإن قالوا بخمسين أو بمئة اشترى به طعاما وأطعمه فقراء الحرم. وهذا على مذهب الجمهور أن شجر الحرم فيه جزاء، والجزاء إنما ورد في صيد الحرم، في صيد الحرم. ولا أعلم دليلا يدل على وجوب الجزاء في قطع شجر الحرم إلا على هذا الوجه من القياس. ولذا قال مالك رحمه الله: لا جزاء فيه، فيه إثم لارتكاب النهي، لكن لا جزاء فيه لعدم الدليل، ولأن الأصل براءة الذمة. وهذا أقرب، والله أعلم، أنه لا جزاء، لا جزاء فيه. لكن لو خرج من الخلاف وتصدق بأقل ما يكون، وهو قيمة الشجرة التي قطعها، فهو أولى إذا تعمد ذلك، كما يفعل بعض الناس إذا أراد أن يبني في أرض وفيها شجر واحتاج إلى قلعه وقطعه، فإنه يتصدق بقيمته. لو قيمه أهل العرف والأشجار بكذا وكذا اشترى به طعاما وتصدق به على فقراء الحرم، فإنه يخرج من الخلاف بذلك ويحتاط لدينه. نعم.
قال: وما فوقها ببقرة.
وما فوق الشجرة الصغيرة الكبيرة ببقرة. نعم.
قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. ويفعل فيها كجزاء صيد،
يعني يذبحها للفقراء البقرة، أو يشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به عليهم.
قال: ويضمن حشيش وورق بقيمته.
هذا الضمان الأول متعلق بالأشجار، وهي ما لها ساق، ما لا ساق له كالحشيش والورق الذي يتساقط أو يقطفه من الشجر يضمنه بقيمته. وقد قال الموفق رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، يعني بين من يقول فيه جزاء. نعم.
قال: وغصن بما نقص.
بما نقص من قيمة الشجرة. نعم.
قال: فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت.
يعني لو نبتت من جديد أو عاد الغسل فلا جزاء فيه. نعم.
قال لكن يضمن نقصها.
نعم. لو بقي، لكن لو عاد وزال النقص فلا ضمان. نعم.
قال وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل.
روي هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكره بعضهم أن يدخل في الحرم ما ليس منه، وقيل هما سواء، وقال بعض أهل العلم لا يكره بل يحرم، والأقرب والله أعلم أنه يجوز، والشافعية يتشددون في هذا. ولذلك نقل في بعض الصحف عن بعض الحجاج أنه نسي الحصى التي رمى بها الجمار زادت معه، ولما وصل إلى ماليزيا بعث بها إلى السفارة السعودية وردوها إلى مزدلفة، خروجا من خلاف العلماء. فالأولى ألا يخرج من حجارة الحرم شيئا لأنها موقوفة، موقوفة للحرم، هذا أولى ولا شك. نعم.
قال لا ماء زمزم.
فيجوز إخراجه من الحرم، فعله كعب رضي الله عنه، وفعلته عائشة، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما عند الترمذي أنه تزود من ماء من زمزم. نعم.
قال ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.
تراب المساجد صار موقوفا فيها، وقوله المساجد يعني كل المساجد في الحرم وفي غيره. ويكره ويحرم إخراج طيبها منها لأنها موقوفة عليها، ويزيد التحريم إذا أخرجها بقصد التبرك لأنه نوع من الإحداث، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والتبرك لا يكون إلا بما ما ورد به الدليل. نعم.
قال ويحرم صيد حرم المدينة.
ثم شرع رحمه الله في الحرم الثاني وهو حرم المدينة، فيحرم صيده عند الجمهور خلافا للحنفية. والمدينة المقصود بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق عليها المدينة بالغلبة الدينية لا بالوضع، فإن العرب لم يضعوا لها هذا الاسم، بل سارت المدينة أي سار هذا الاسم علما على موضع مهاجره صلى الله عليه وسلم ومنطلق جهاده وعاصمة دولته ومكان دفنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أطلقت المدينة فهي المقصودة في كلام الناس وفي كلام العلماء، إلا أن يأتي قرينة كما في قوله عز وجل وكان في المدينة، وفي قوله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة، فهذا بإجماع ليست هي المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب ثم ترك هذا الاسم وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمها به إلا المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، قد قال عليه الصلاة والسلام يسمونها أو يدعونها يثرب، فكأنه كره هذا صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن حرم المدينة محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم لأحاديث متعددة سيذكر واحدا منها المصنف رحمه الله تعالى. والنسبة إلى المدينة المدني الذي ينتسب إلى المدينة يقال له مدني، بينما يقال مديني المنتسب إلى بغداد وهي مدينة أبي جعفر المنصور، والذي ينتسب إلى مدائن كسرى يقال له المدائن، يقال له المدائن، والذي ينتسب إلى مدين يقال له المدين، يقال له المدين. وذكر بعض مشايخنا أن للمدينة 100 اسم، 100 اسم، منها طيبة وطابة ودار الإيمان، والذين تبوأوا الإيمان، فدار الإيمان تطلق أيضا على المدينة. هذه المدينة لها حرم حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وله حدود سيأتي ذكرها في الحديث الذي سيذكره المصنف. قال رحمه الله
قال لحديث علي رضي الله عنه المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود.
بل في الصحيحين أحاديث أيضا تدل على هذا، وقد جعل البخاري رحمه الله كتابا مستقلا في فضائل المدينة، وذكر نحو هذا الحديث عن أنس وعن أبي هريرة وفي مسلم حرم ما بين عير إلى ثور، وثور الذي في المدينة جبل صغير خلف أحد، وهو غير ثور هذا الذي خلفنا الذي كان في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم الذي فيه الغار. وعند الشيخين إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت في صاعها ومدها، في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فتحريمها وتحريم صيدها هو الصواب، وهو مذهب أكثر أهل العلم لما ذكر المصنف والأحاديث التي أشرنا إليها. وحرمها جعله النبي صلى الله عليه وسلم 12 ميلا من جميع أطرافها، كما في مسلم أنه جعل 12 ميلا حول المدينة حمى. وتقدم أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه من عير إلى ثور. نعم.
قال: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها.
وهذا الحكم الثاني يخالف حرم المدينة فيه حرم مكة، فصيدها وقطع شجرها الأصل فيه التحريم، لكن إن وقع فلا جزاء فيه، يكون الفاعل آثما ولا يلزمه جزاء. والفرق بين الحرمين أن حرم مكة فيه المناسك، ولأنها بواد غير ذي زرع، والشارع يتشوف إلى بقاء الحياة فيها، وعلى هذا فحرم المدينة لا جزاء فيه، لا جزاء فيه، فلا يلزم من الحرمة الجزاء، وهو قول أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. وإذا وقع له صيد خارج الحرم ثم أدخله جاز له أن يستديم تملكه. وعلى هذا حمل الجمهور حديث أنس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النقيط، فهو طائر وهو صيد. وعلى هذا استدل الحنفية أنه لا يحرم صيد المدينة على هذا الحديث الذي في الصحيحين. ويمكن أن يقال أنه صاده من خارج الحرم، أو كان صيده قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالجمع بين النصوص أولى من إهمال بعضها، أولى من إهمال بعضها. فالجزاء جاء في صيد مكة خاصة، وفيه الخلاف أيضا الذي تقدم في شجر مكة، الخلاف الذي تقدم. وذهب بعض أهل العلم وهو القديم للشافعي وقول لبعض المالكية أن في صيد المدينة جزاء، أن فيه جزاء. وقال بعض أهل العلم: الجزاء أن يسلب الصائد، أن يؤخذ سلبه، يعني يؤخذ سلاحه ودابته التي صاد عليها. روي هذا عن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد أحدا يصيد فيه، يعني في حرم المدينة، فليسلبه. رواه أبو داود وصححه الإمام مسلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وعند مسلم أن سعد رضي الله عنه رأى عبدا يصيد فيه فسلبه، يعني أخذ السلب الذي معه، والصواب الأول. ولعل سعد رضي الله عنه اجتهد في ذلك أو أراد أن يعزره، لا أنه حكم دائم. نعم.
قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد: لا، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. قال: ويباع الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم،
يعني في الحديث إلا أن يعلف رجل بعيره.
قال: ويباع اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك بعد أن طلبوا منه، فإنهم أهل مزارع رضي الله عنهم، ويحتاجون إلى الوسادة والقائمة في بعض آلات الحرث، فرخص لهم، للحديث سيذكره المصنف. نعم.
قال: لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نطح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، والمسند عود البكرة،
عود عود البكرة الذي تدور البكرة حوله عند النضح، فالنضح المذكور في الحديث هو الثانية التي ينضح بها الماء ويستخرج من الآبار، القائمتان للرحل والوسادة والعارضة للمحمل، والمسند هذا للبكرة التي تدور حوله. وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحرم المدينة، وهذا أصل في حماية البيئة والاهتمام بالتشجير في بلاد المسلمين، فإنه من أنفع ما يكون لحماية البيئة وحماية الأجواء، وأنفع ما تكون للحيوانات وللإنسان. نعم.
قال: ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه.
نعم. وفي حديث أنس الذي أشرنا إليه قبل. نعم.
قال: وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال.
خلف أحد من جهة الشمال، هذا ثور أطال في هذا رحمه الله، لأن بعض العلماء استشكل ذكر ثور في المدينة، لأن ثورا معروف بالجبل، جبل ثور معروف بمكة، والصواب أنه يمكن أن يكون هناك ثور غير هذا فلا إشكال. فحرم المدينة بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، وهي قريبة من 20 كيلومتر من جميع أطرافها حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة 12 ميلا حرما له، وهو قريب من هذا القدر. وعير جبل مشهور بها، يعني بالمدينة يشبه العير وهو الحمار، فيه شبه به. نعم.
قال: وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود.
يعني هذه حدوده من المشرق إلى بين المشرق والمغرب. نعم.
قال: وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة.
تستحب المجاورة بمكة لمن قدر عليها، وهي أفضل من المدينة، وهذه من مسائل الخلاف التي أراد المصنف رحمه الله أيضا أن يشير إليها. وقد قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهم. هذه من مسائل الخلاف، واحتج من فضل مكة على ما ذكر المصنف رحمه الله بأن أول بيت وضع للناس فيها، ولأنها مواضع النسك للحج والعمرة، واحتجوا بحديث الترمذي وصححه مرفوعا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وقال مالك رحمه الله، وهو مذهب الأكثر المدنيين، وهو رواية عن الإمام أحمد: المدينة والمجاورة بالمدينة أفضل. واستدلوا بأدلة، منها ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ولأنه مهاجر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: المدينة خير له لو كانوا يعلمون. وعند الشيخين أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة. واستدل أيضا بأن الروضة فيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قالوا: إلا المسجد الحرام، يعني فالصلاة في مسجدي أفضل منه لكن ليست بألف. هكذا فسروا هذا الحديث. وأما حديث ابن الزبير رضي الله عنه عند أحمد: وصلاة في المسجد الحرام في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي، فهذا ليس في الصحيحين، واختلف في ثبوته. واستدل أيضا من فضل المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، واستدلوا أيضا بحديث سعد: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء، واستدلوا كذلك بأن الدجال لا يدخلها كما في البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستدلوا أيضا بحديث جابر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنها تنفي الخبث، واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ودعاؤه مجاب صلى الله عليه وسلم. والبركة كما ذكر شيخنا في بعض مجالسه تعم البركة في الأرزاق والبركة حتى في العلم، وهذا شيء مشاهد. وللشيخين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا أقرب والله تعالى أعلم، أن المدينة التي اختارها وبناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من المدينة التي أي من مكة التي بناها إبراهيم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسل الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: المقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه، لأنها مهاجر المسلمين. ذكر هذا عنه بعض من روى المسائل عنه كأبي داود وابن هاني رحمة الله تعالى عليهما. فهذا أقرب والله تعالى أعلم، أن المجاورة بالمدينة لمن قوي عليها كما قال الإمام أحمد أفضل، والحس يشهد بهذا، الحس يشهد ببركتها في كل شيء. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضلها. والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله: قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا والعرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى كلامه.
يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عقيل يقسم هذا على اجتهاده وإن كان قد نوزع في هذا، وأما جسده صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أفضل مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الخلاف في التربة التي ضمت هذا الجسد الشريف، هل هي أفضل أو أن بيت الله عز وجل وهي الكعبة أفضل، هذا فيه نزاع أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ورد هذا الكلام لابن عقيل رحمة الله تعالى عليه، وأجابه أيضا عن الإجماع الذي ذكره القاضي عياض رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
قال: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.
يعني بكل مكان وزمان فاضل تضاعف الحسنة كما تضاعف الحسنة كما، وهذا بإجماع لآية الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد تزيد هذه المضاعفة بالمكان الفاضل والزمان الفاضل. بالمكان الفاضل كالحرم وكالمساجد وكالمشاعر، وتزيد أيضا في الزمان الفاضل كيوم عرفة وعشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان ورمضان وكيوم الجمعة، فالحسنات تزيد فيها بالكم في الصلاة وفي غيرها. وأما السيئة فتضاعف بالكيف لآية الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن السيئة تعظم بعظم المكان أو الزمان أو الحال، فالزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بالبعيدة، والزنا زنا المحارم ليس كغيره، فالسيئة قد تكون أعظم من غيرها وعقوبتها أعظم من عقوبة غيرها. وإنما أشار إلى هذا رحمة الله تعالى عليه استطرادا عند ذكره لمسائل المسائل المتعلقة بالحرم، ونكتفي بهذا. كفانا الله وإياكم ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، ونستودع الجميع الله عز وجل إلى أن نلتقي إن أحيانا الله عز وجل في إتمام كتاب المناسك بعد الإجازة. نسأل الله أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، وأن يجعلنا من المباركين حيث ما كنا، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله عز وجل أن يصرف عن المسلمين ما نزل بهم من هذا الوباء. عاجلا غير آجل، وأن يجعله رحمة على كل مؤمن ومؤمنة فوق كل أرض وتحت كل سماء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.